الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا ما يلي: أولا، أن مقتضى القاعدة الأولية في الأمارات المتعارضة هي السقوط، إلا بمقدار نفي الثالث على المسلك المعمول به وهو الطريقي. هذا الأمر الأول لنحتاج إليه ومن الأمور المهمة. الأمر الثاني أنه بمقتضى القاعدة الثانوية قد يقال بوجود دليل على عدم سقوط كلا المتعارضين في مورد تعارض الأخبار، وهذا الدليل وإن كان متعددا إلا أن عمدته ماذا؟ الأخبار. سوف يأتي في أدلة أخرى، لكن العمدة في ذلك هي الأخبار. النقطة الثالثة أن تلك الأدلة الدالة على عدم سقوط الخبرين المتعارضين لا يخلو إما أن ينحسم الأمر فيها بتعيين ما يرجع إليه، فيؤخذ به بلا إشكال. واضح؟ يعني إذا حسمت أن هذه الأخبار والأدلة تدل على أنه ترجع إلى هذا الخبر، خلاص تأخذ به. وإما أن تكون دالة على التخيير بينهما فأيضا لا إشكال. أما لو كانت تلك الأدلة مجملة أو متعارضة وكان لأحد الخبرين مزية يحتمل لأجلها ماذا؟ الترجيح. فهنا تأتي قاعدة أخرى بعد الفراغ عن عدم السقوط، لأن الأمر يدور بين الأخذ بصاحب المزية تعيينا أو الأخذ به ماذا؟ تخييرا. فيكون صاحب المزية هو المتعين، لأنه بالأخذ به يقطع بفراغ الذمة للقطع بحجيته تعيينا أو تخييرا بخلاف الآخر فلا يقطع بحجيته. وقد عرفت في أول بحث الظنون أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها. واضح هذا الكلام؟ فالأولى حينئذ سوق الكلام إلى أي شيء؟ إلى الأخبار الواردة في تعارض الخبرين، وهي على طوائف البحث شوي ما في صعوبة. بشكل سريع نعنون البحث ثم نطبق العبارة. الطائفة الأولى ما دل على التخيير في الخبرين المتعارضين مطلقا، وأشار المصنف إلى مجموعة من الروايات وقع النقاش في بعضها في أنها هل هي ناظرة إلى صورة تعارض الخبرين أم أنها ماذا ناظرة إلى أصل إثبات حجية خبر الثقة. وهذا لا يضر، فإن البعض وإن كان فيه نقاش إلا أن البعض الآخر لا نقاش فيه. هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على التوقف مطلقا، كما ورد بالأمر بالإرجاء إلى أن تلقى إمامك. الطائفة الثالثة ما دل على لزوم الأخذ بما يوافق من المتعارضين للاحتياط. واضح هذا الكلام؟ الطائفة الرابعة ما دل على الترجيح بمزايا ومرجحات منصوصة بعضها سندية وبعضها دلالية، وإن اختلفت هذه الطائفة في ترتيب المرجحات. إذن عندنا أربع طوائف. اختلف العلماء في النظر النهائي من هذه الطوائف، فالمشهور أخذوا بأخبار الترجيح، وقيدوا بأخبار الترجيح أخبار التقييد، فتصبح النتيجة النهائية أنه مع وجود المزية نأخذ بصاحبها ومع العدم فالتخيير. واضح الكلام؟ لأن أخبار التخيير كانت مطلقة سواء في مزية أو ما في مزية. هذه الأخبار تقول مع وجود المزية ترجح صاحب المزية، فنقيد أخبار التخيير بهذه الأخبار. هؤلاء الذين قدموا أخبار الترجيح اختلفوا فيما بينهم، بين قائل بالترجيح بالمزايا المنصوصة فقط اللي وردت في الروايات دون غير المزايا المنصوصة، وبين قائل بالترجيح بمطلق المزايا المفيدة للظن، وبين قائل بالترجيح بمطلق ميزة يكون وجودها مقربا لصاحبها ومبعدا لعدله، كما اختار ذلك الشيخ الأعظم. بعد ذلك يتعرض الماتن رحمة الله عليه لبيان الرأي المختار، فيرى أن أخبار الترجيح عمدتها خبران: الأول مقبولة عمر بن حنظلة المشهورة، وقرأناها أين؟ تذكروا أين قرأناها؟ في الشهرة الفتوائية. الخبر الثاني ما يعرف بمرفوعة زرارة، لكن هي مرفوعة عن زرارة في الواقع، ماذا؟ مرفوعة عن زرارة لا مرفوعة زرارة، لأن عادة عندما تقول مرفوعة فلان يعني يكون بينه وبين الإمام فاصل ساقط، بينما لا، هي عوالي لآلي رفعه إلى زرارة. يعني أشمل خبرين في أخبار الطائفة الرابعة هذان الخبران، فيهما تفصيل أكثر كما تقدم قراءتهما في باب الشهرة الفتوائية. العمل بهما بنظر المصنف محل إشكال للنقاط التالية: أولا، وجود الاختلاف بينهما في ترتيب المرجحات. واضح الكلام؟ فأحدهما يقدم المرجحات السندية والآخر يؤخرها. إذن في مسألة الترتيب فيه اختلاف. ثانيا، النقطة الثانية، يعني المرفوعة ضعيفة جدا، وشرح الشيخ الأعظم هذه جدا. شلون ضعيفة؟ خب آمنا، ليش جدا؟ فقال: أولا للإرسال، ثانيا للإشكال في الكتاب، ثالثا للإشكال في من؟ في مصنف الكتاب. يعني أولا رواية خب مرفوعة واضح ليس لها سند، ثانيا الإشكال في الكتاب أنه جمع الشذوذات أكثر روايات عامية وما شكل ذلك. أما الإشكال في صاحب الكتاب فنعرض عن ذلك. فإذا من جهة في تعارض فيما بينها، من جهة واحدة منهما ضعيفة السند. النقطة الثالثة أن الخبرين وعلى الأقل المقبولة واردة في مقام الخصومة لا في مقام الفتوى. يعني رواية عمر بن حنظلة واردة في أي شيء؟ شخصان حصل بينهما تنازع، خب في رواية تؤيد أحدهما ورواية تؤيد الآخر، فكيف يفعل القاضي؟ فجاء قل خذ به أو فقهما بأعدلهما به إلى آخره. والغرض عند الأصول والبحث عن التعارض في مقام ماذا؟ استنباط الحكم الشرعي الكلي، لا في مقام التطبيق والقضاء. فالمقبولة حينئذ لا يمكن العمل بها لأجنبيتها عن مورد البحث، وأما المرفوعة فدلالتها على كونها في باب الخصومة ليست بهذا الوضوح، بخلاف المقبولة صريحة في ذلك. وحينئذ ليس للرواية إطلاق يتمسك به لما نحن فيه، لأن التعميم على نحن التعميم على ما نحن فيه يكون بأحد طريقين: الأول التمسك بماذا؟ بالإطلاق، وهذا ساقط لأن القدر المتيقن في مقام التخاطب ماذا؟ يمنع من التمسك بالإطلاق. واضح الإشكال؟ هذا الطريق الأول إذن باطل. الطريق الثاني أن نتمسك بتنقيح المناط، واضح الكلام؟ بدعوى أنه لو رجعنا إلى مناط إعمال الترجيح في صورة الخصومة والتنازع نجد أن هذا المناط بعينه موجود في باب الفتوى، لأن المناط في باب الخصومة هو تعارض الخبرين، وفي باب الفتوى الأمر كذلك. فمنشأ الاختلاف في رفع الخصومة هو منشأ الاختلاف في رفع في باب الفتوى. هذا الدليل أو هذا الطريق لا يقبله الماتن، لوجود خصوصية في باب الخصومة، وهي أن غرض الشارع تعلق برفع الخصومة لكي لا يختل النظام الاجتماعي. فالأمر حينئذ في باب الخصومة يدور بين أمورا. الأول أن يحكم كل واحد منهما على حسب ما يراه وينتخبه من الرواية، وهذا لا يرفع ماذا؟ الخصومة. رواية تقول هذا المال لي، ورواية تقول هذا المال لك، فلا ترتفع الخصومة. واضح أن كل واحد سوف يختار الرواية التي لصالحه. وإما أن نؤجلهما إلى أن يلقيا الإمام، وهذا إبقاء لهما في أي شيء؟ في الخصومة. وإما أن نجري الصلح بينهما، وهذا غير ممكن في الأعم الأغلب بين الناس، وإلا لما جاءوا إلى القاضي. وإما أن نرجح العمل بصاحب المزية، وهذا الطريق رافع للخصومة. وهذا الأمر في الفتوى ليس كذلك، لأنه في الفتوى إذا لم نعمل بكلا الخبرين يمكن العمل بالأصول العملية أو بالقواعد التي تكون حاكمة في المقام، فلا تتوقف عجلة الحياة. فقياس باب الحكم على باب الفتوى قياس مع الفارق. واضح هذا الكلام؟ النقطة كم؟ الرابعة. لو تنزلنا وقلنا أن أخبار الترجيح أو المقبولة والمعتبرة، المقبولة والمرفوعة، ظاهرتان في الترجيح في كل من مقام الحكم ومقام الفتوى، لكن لا نسلم أن هذين الخبرين يصلحان لتقييد أخبار التخيير. وذلك لقصور المرفوع سندا وقصور المقبولة دلالة. أما الأول فواضح، تكلمنا ليش قاصر سندا. وأما الثاني فإنه في المقبولة كلما فرض الإمام عليه السلام مزية سأل السائل عن عدمها إلى أن وصل أمر إلى التساوي من جميع الجهات، فقال الإمام، فأمره الإمام أن يؤجل الحكم إلى حين ماذا؟ إلى حين لقاء الإمام عليه السلام. وواضح من هذا الذيل أن الرواية ناظرة إلى أي زمن؟ إلى زمن الحضور، وليس المقصود من الإمام صاحب العصر والزمان، المريد انبط بهذه القضية، قل أجلها حتى تلقى إما عن طريق المكاتبة أو تذهب إليه في المدينة المنورة أو ما شكل ذلك. فلا تصلح لتقييد أخبار التخيير. واضح هذا الكلام؟ بقية البحث إن شاء الله تأتي نقرأ هذا المقدار. يقول: لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة القاعدة الأولية في تعارضها، وإلا فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار. ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما، كما لو تعارضت هذه الطوائف أو سقطت عن الاستدلال، هو الاقتصار على الراجح منها. ليش؟ للقطع بحجيته إما تخييرا أو تعيين، بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته فيصبح مشكوك الحجية، والأصل عدم حجية مشكوك الحجية. بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح واستدل عليه بوجوه أخر. ما معنى أخر؟ غير الإجماع. هنا في إشكال في العبارة سوف يأتي، أن المصنف بعد أن ينتهي منها أحسن الوجوه اللي هو الروايات يأتي ويذكر الوجوه الأخرى، فيذكر أولها الإجماع. واضح؟ مفروض أنك الآن ماذا قلت؟ وربما ادعي الإجماع أيضا، ثم قال واستدل بوجوه أخر، يعني أخر غير الإجماع، فلماذا ذكرت بعد ذلك؟ هذا الأمر فيه سهل وسوف يأتي الحديث عنه. وهي على طوائف منها ما دل على التخيير على الإطلاق. ما معنى على الإطلاق؟ في مزية أو ما في مزية، كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام: قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين. خب، واضحة هذه، صريحة في كونها ناظرة إلى صورة التعارض، ولا يعلم أيهما الحق. قال: فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. طبعا في بحث هنا لم يتعرض له المصنف، وهو بحث ثبوتي، يعني قبل أن نأتي إلى أخبار التخيير أصلا ثبوتا هل يمكن التخيير. التفت جيدا إلى هذه النقطة: أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الخبرين المتعارضين. ليش؟ للعلم بكذب أحدهما. فلو جاءت أخبار التخيير فيتحدث حجية جديدة للخبرين المتعارضين. فهذا لابد أن نبحث إذن هل هذا ثبوتا أمر ممكن، كيف يتم التخيير بأي معنى. كما بحثنا إذا تذكرون في الواجب التخييري قبل أن نأتي إلى الآية أو الرواية التي تدل على الواجب التخييري، أصلا التخيير ممكن من جهة تقول واجب يقتضي عدم جواز الترك، من جهة تقول تخييري يقتضي جواز الترك. فثبوتا هل هذا أمر ممكن؟ هنا أيضا بحثوا في بعض الكتب عن إمكان التخيير كيفما كان. قال: فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. وخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائمة عليه أفضل الصلاة والسلام فترد عليه. التفتنا هذه الرواية محل إشكال عند الميرزا الإيرواني، يقول هذه الرواية ليست ناظرة إلى صورة التعارض. يقول حجية الخبر ماذا حكم؟ حجية الخبر حكم ظاهر، وهذا الحكم الظاهري إذا خرج الإمام عليه السلام لا يبقى له مجال تأخذ من الإمام مباشرة، فليست ناظرة إلى صورة التعارض. واستشهد لذلك بأن صاحب الوسائل أين أوردها؟ في باب أدلة حجية الخبر لا في باب التعارض كيفما كان. أين لا فموسع الحديقة حتى ترى القائم
في ذاك الوقت.
نعم
الإمام القائم في وقت الخصومة اشترط الإمام الحجة.
أي بالنتيجة لا يؤثر بالنتيجة أنه حتى ترى
المعاصر.
بالنسبة لإشكال الشيخ الهرواني أنه لا يجب اعتبار أننا حدثنا أننا نقطع بالصحة الحديمة ولكنه غير معين عندما يظهر الإمام يعين لله أنه يحدث.
لا ما أين الحديثين ما قال؟ قال إذا سمعت من أصحابك الحديث
لا معنى
وكلهم يعني اللي وكلهم يعني اللي في سند هذا الحديث كلهم ثقة يقول لا بأس أن تأخذ بخبر الثقة إلى أن تلقى الإمام المعاصر. فإذا قال لك أن هذا غير صحيح فحينئذ تنتهي حجية خبر الثقة. اتفقنا؟ ومكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام. اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر، فروى بعض صلي في المحمل يعني نافلة الفجر أنها يشترط فيها الاستقرار أو لا يشترط. في طائفتان من الروايات، طائفة تشترط وطائفة تجوز. قال لا تصليهما إلا في الأرض. فوقع عليه السلام موسع عليك بأيته عملت. ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السلام إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان، إلى أن قال عليه السلام وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، إلى غير ذلك من الإطلاقات، ومنها ما دل على التوقف مطلقا فارجئه حتى تلقى إمامك، ومنها ما دل على ما هو الحائط منها، ومنها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة إلى آخره. ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار، فمنهم من أوجب الترجيح بها بماذا؟ بالمزايا، مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير. هؤلاء الذين رجحوا الطائفة الرابعة وهم بين من اقتصر على الترجيح بها يعني بالمنصوص، ومن تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، أو خصوص المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره، وهذا طبعا سوف يأتي هناك فصل في تحقيق هذا المطلب. فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما وضعف سند المرفوعة جدا والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال ورودهما في مقام الحكم لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما، ولا وجه معه للتعدي منه إلى غيره كما لا يخفى، لأنه القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا رد للطريق الأول. ولا وجه لدعوى تنقيح المناط شروع في رد الطريق الثاني، مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح. لو لم نرجح بقيت الخصومة، مع أن غرض الشارع تعلق برفع الخصومة. ولذا أمر عليه السلام بإرجاع الواقع إلى لقائه عليه السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا، بخلاف مقام الفتوى ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقا ولو في غير مورد الحكومة كما لا يخفى. النقطة الرابعة، وإن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين الخصومة والفتوى فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما لقصور المرفوعة سندا وقصور المقبولة دلالة، سندا واضح دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام. ولذا ما أرجع إلا إلى التخيير إلا بعد فقد الترجيح، مع النقطة الخامسة تأتي والحمد لله رب العالمين.